بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم في أثناء ذكر نظرية السيد الصادر رحمه الله في المنجزية أنه قال أن المنشأ في مولوية المولى ولزوم طاعته هو مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيته، وهذا مطلب ندركه بقطع النظر عن مسألة شكر المنعم الذي حاول الحكماء أن يخرجوا بها مولوية الله سبحانه ولزوم طاعته. فإن ثبوت الحق بملاك المالكية والخالقية شيء، وثبوته بملاك شكر المنعم شيء آخر. يركز على التعدد بين الملاكين. قلنا أن السيد الهاشمي الذي هو مقرر بحثه استشكل عليه في هذه الجهة، وكان إشكاله متركزا على التمييز بين المولوية التي هي لزوم الطاعة، المولوية في المالكية التي تنشأ من المالكية التي تنشأ من الخالقية، وبين شكر المنعم. فقال مستشكلا على أستاذه، قال: لو كان المقصود من المالكية الاختصاص والسلطنة الاعتبارية فهو واضح البطلان، وإن كان المقصود السلطنة والقدرة التكوينية فيلزم أن لا يكون له حق الطاعة فيما إذا كان خالقا ولم يكن قادرا ومسلطا عليه. مع وضوح بقاء حقه، وإن كان المقصود نفس الخالقية رجع إلى مقالة الحكماء فإنهم لابد وأن يريدوا بالمنعم الواهب لنعمة الوجود والخلق للإنسان. انتهى كلامه. محصل ما يستفاد منه أنه يردد كلام السيد الصادر بين احتمالات ثلاثة. الأول أن المقصود من المالكية السلطنة الاعتبارية والاختصاص، يعني الملكية مثل ملكيتنا، هذا هو واضح البطلان، وهو بعيد أصلا لا يحتمل في حقه إن هو يصرح بخلافه. هو يقول هاي قضية حقيقية معتبارية، فافتراضه احتمالا جدا ما إلى منشأ، ما إلى وجه، ومحتمل هذا من كلام. على أي حال هو هذا الذي يعني يشير للاحتمالات. وأما إذا كان الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بالمالكية السلطنة والقدرة التكوينية، يعني أنه هو مهيمن عليه قادر على كل شيء، قادر عليه في كل شيء. يقول هذا الاحتمال يستلزم ألا يثبت حق الطاعة فيما إذا كان خالقا ولم يكن قادرا. يعني إذا كان المراد من المالكية أنه قادر على عبده، فيقول إذا المراد فقط القدرة فهذا يعني أن من يخلق ولا يكون قادرا ليس له حق الطاعة، لأنه القضية رهينة بالقدرة مو بالخلق، فمن يخلق بدون قدرة ليس له حق الطاعة. ثم يعقب يقول مع وضوح بقاء حقه. يعني ماذا؟ يعني الحق ليس ناشئا من القدرة، وإنما الحق ناشئ من الخلق، صحيح؟ وهذا الكلام أيضا نعم، بل خلونا بعد ما نكمل بخدمتكم. هذا الكلام إثارته كاحتمال على ما ذكره السيد الصدر رحمه الله بتقريره هو أيضا في غير محله. لماذا؟ لأن عبارته هي نفسها ماذا يقول؟ يقول المالكية، الآن قرأتها بخدمتكم أعيدها، يقول فإن أفنها يقول فإن ثبوت الحق بملاك المالكية قبلها العبارة السابقة، وهذه مخصوصة بالله بحكم مالكيته لنا الثابتة بملاك خالقيته. هذه العبارة اللي أقول إن هي صريحة في خلاف في نفي هذا الاحتمال، لأن هو يبين المالكية الناشئة من الخالقية، فهي هذه المالكية الموجبة للمولوية كما هو يقول. فإذا هذا الاحتمال أيضا مخالف لصريح عبارته، العبارة التي لم يسجلها أحد آخر هو بينها، يعني هو من هو يعني ناقلها إلينا. فإذا هذا الاحتمال والتفريع وإثارة الاحتمالات بهذه الطريقة ما لها داعي، مباشرة نأتي إلى المطلب نفسه وهو الاحتمال الثالث. واضح إن شاء الله؟ يعني أنت من تقرأ بعض الأحيان شوف احتمالات قد يكون هذا هو يعقد التركيز بصلب المطلب. فهذان الاحتمالان مستبعدان، مو لأنه مو صحيحات أو صحيحات، بغض لأنه أصلا كلامه ما يتحملهن، كلامه ما يتحملهن. فإثارتهن كاحتمال في كلامه في غير محله. واضح إن شاء الله؟ نأتي إلى الاحتمال الثالث الذي هو يعني المراد حسب الظاهر، وإن كان المقصود نفس الخالقية، المقصود من المالكية نفس الخالقية. رجع إلى مقالة الحكماء، فإنهم لابد وأن يريدوا بالمنعم الواهب لنعمة الوجود والخلق للإنسان. وين صار الإشكال؟ أربع كلمات بس، لأن هو هذا المطلب هنا، إن ذنك الاحتمالات أصلا ماكو احتمال مرادة. يا ليت أنه تارك تلك الاحتمالات ومفصل مرادة في المطلب الأساسي، لأن هاي العبارة هي يعني هي بها غموض، هي قد نقول بها احتمالات. شوفوا، وإن كان المقصود نفس الخالقية رجع إلى مقالة الحكماء، فإنهم لا بد وأن يريدوا بالمنعم الواهب لنعمة الوجود، بالمنعم الواهب لنعمة الوجود والخلق للإنسان. حكماء يريدون بالمنعم فقط الواهب لنعمة الوجود، لا الواهب لكل النعم، عادة لكل النعم، صحيح؟ سواء كانت نعمة الوجود أو ما تلاها من النعم، صحيح؟ نعمة طيب الولادة، نعمة الإيمان، نعمة العقل، نعمة الصحة، نعمة الأمان، نعمة إلى آخره من الأمور، صحيح؟ بعد مو فقط هذه. أما افتراض أنه أن الحكماء يريدون نعمة الخالق الوجود ونعمة الخالقية فقط وحصرها في ذلك، بمعنى التطابق، جدا مو معقول، ونستبعد أن هو يريده، هو يعني أجل من أنه تخفى عليه قضية من هذا القبيل. بلي
العبارة ما تتحمل التفقيط، قدر متيقن.
ما تتحمل ماذا؟
يعني فقط الحصر
تفقيطها، ما هذا في الاستعمال الجديد يعني. زين يسمع تفقيط ما يسمع في شيء آخر. زين، فالمهم هذا التعبير عن أن الخالقية هي ترجع إلى نفس مقالة الحكماء الذين يريدون بالمنعم الواهب، مرة يريدون بالمنعم الواهب بمعنى أنهم يشيرون إلى المنعم بالواهب لنعمة الوجود والواهب لغيره، هذا لا بأس، يصير فرد أمر واضح ما بي إشكال. ليش؟ لأنه هذا الواهب هو نفسه وهب نعمة الوجود. لكن إذا قلنا هكذا، يقول احنا يشيرون بالمنعم الى الواهب لنعمة الوجود، بعد مو مطابقة بين المنعم والواهب لنعمة الوجود، ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا امران، واحد منهن الواهب لنعمة الوجود، يعني اللي الخالقية والملك، الثاني ماذا؟ الثاني هو الانعام، مطلق الانعام. ثم نفس العبارة، ليش يقول المراد نفس الخالقية؟ هو السيد صرح، مو السيد صرح، مقرره المستشكل عليه نفسه صرح بالإثنينية وقال المالكية التي تنشأ من الخالقية، صحيح لو لا؟ المالكية، مو هكذا العبارة؟ نرجع نقرأها مرة ثالثة حتى نكون على بصيرة أكثر. بحكم مالكيته لنا الثابتة، المالكية لملاك خالقيته، يعني الخالقية تثبت المالكية، يعني الخالقية قبل المالكية، بعد مو هي عينها؟ أحسنتم، سببها، منشأها. فمعنى ذلك أن المطلب مو في الخالقية نفسها، في اختصار الأمر ذكرت الخالقية لكن كأنه هي هذه الأمر الأوحد، ثم الخالقية هي نعمة، كأنه ثبت الإشكال، واضح إن شاء الله؟ هذا إذا وقفنا ودققنا في العبارات، أما إذا زويناها جانبا رحنا للمطلب نفسه، قلنا نتأمل بغض النظر ماذا قال وماذا قرر وكيف استشكل وما هي الاحتمالات في العبارة، احنا بشكل مجرد عن كل ذلك نريد نتأمل، نعيد النظر بأمر بحثناه سابقا لكن ربما لم نغص في عمق هذه القضية. وإن كان أتذكر أن أحد الأخوة بالدرس جزاهم الله خير، وهذا طبعا يقر العيون، أن أحد أخوة بالدرس التفت قال هي المالكية هي أيضا نعمة، يعني أيضا هذا الأمر كان مطروح في يعني مجلس الدرس. على أي حال نحن نريد نتأمل من جديد في المطلب لنرى هل يوجد فرق بين ملاك شكر النعمة للخلق، شكر نعمة الخلق، وملاك المالكية التي هي ترجع إلى المولوية المولى، الملاك المولوي الذي يرجع إلى مالكية المولى، إلى كونه مالكا أو لا، يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ صحيح. بعد العبارات قلنا إذا أريد نعقبهن قد نسجل مجموعة ملاحظات، بس هذا مو مهم. أفرض هذا عبارته تتحمل ما تتحمل كذا، هذه العبارات قيمتها عندنا بما أنها تحكي عن الحقيقة، احنا نريد نوصل إلى حقيقة الحال فنستفيد منها، تصير مؤشر إلى الوصول إلى الحقيقة، وبيها جوانب تدقيق أو بيها بعض الجوانب قد يكون هي تأثر في وصولنا للحقيقة الشوش، لأننا نحاول أنه ندقق بها حتى نكتشف واقع المطلب. أما الآن نريد نتأمل ونجاوب على هذا الإشكال، هل أن على هذا السؤال، هل أن نعمة الخلق تقتضي أمرا واحدا وهو شكر المنعم، أو أن نعمة الخلق تقتضي أمرين هو المالكية وشكر المنعم؟ واضح إن شاء الله. هذا راح يصير السؤال الأساسي. فنقول أن الخالقية وإن تضمنت الإنعام على المخلوق لكن ذلك لا يمنع من كونها ذات جهتين تقتضيان الطاعة بملاكين مختلفين، أحدهما هو المالكية التام، خصوصا بناء على ما تحقق في محله من احتياج الممكن في بقائه إلى علة، فهو بحاجة إلى خالقية مستمرة. هكذا يصير المطلب، في كل آن يحتاج إلى فيض وجود، إلى خلق. صحيح. وكون الخالقية مستمرة يفتقر فيها المخلوق إلى خالقه في كل آن، وهي تقتضي كون المخلوق عبدا غنا خالصا لمولاه. بغض النظر عن جنبة النعمة والشكر وما تستوجبه من شكر، وهذه العبودية الخالصة تقتضي أن لا يحق له أن يتصرف بنفسه ولا بجوارحه ولا بكل ما يملك بنحو يتنافى مع عبوديته لمولاه. خل أعدل العبارة، هذه الرقية والعبودية التي تنشأ من الخالقية مقتضاها أنها تمنعه من أي تصرف مناف لشأن العبودية الحقيقية، هو عبد حقيقة بهذا المعنى من العبودية، يعني مملوك تماما، هو ناشئ منه. ومن أوضح ما يخرج به العبد عن زي العبودية هو شق عصا طاعة مولاه. العبد إذا صار بناء أنه لا يطيع، يعني ماذا؟ يعني خرج عن العبودية، خرج عن شأن الحقيقي من العبودية. هذا الشيء الآخر، هذا ملاك. الملاك الآخر هو الشكر لنعمة الإيجاد العظيم وعظمة النعمة كما سبق تأصيلا هي إحدى الجهات التي ترفع من مرتبة لزوم الشكر وتوجب الشدة لزوم الشكر صحيح؟ كل ما النعمة عظمت احنا ذكرنا ثلاث عناصر إذا تذكرون عظمة النعمة وعظمة المنعم وكثرة النعم وعظمة النعمة هذا هنا من أوضح لأنه هذه نعمة الوجود هي هذا أصل النعم مبدأ النعم إفاضة الوجود فهذه النعمة تقتضي ماذا؟ تقتضي شكرها بما يتناسب معها وبما أنها عظيمة فاقتضاء الشكر يكون شديدا عظيما صحيح؟ ولا يخفى اختلاف ما في كل منهما من اقتضاء لأنه جهة المالكية اقتضاءها ماذا؟ اقتضاءها أداء حق العبودي القيام بواجب العبودي صحيح؟ جهة الإنعام اقتضاءها ماذا؟ الشكر وهذا مفهوم هذا مفهوم ثاني صحيح فاقتضاء العبودية للخضوع التام للسيد العبد مع سيده فاقتضاء العبودية لخضوع العبد بشكل تام لسيده مختلف في حقيقته وكنهه عن حقيقة اقتضاء الإنعام للزوم شكر النعمة صحيح؟ هذا مو أمر واضح وجداني؟ لماذا؟ لأنه العبودية تقتضي الخضوع المالكية اللي هي تسبب العبودية تقتضي أن يكون العبد خاضعا النعمة تقتضي مجازات الإحسان بالإحسان شو هذا باب هذا باب آخر هذه حقيقة أخرى صحيح كون المنعم سيدا مالكا هذا ما يقتضي أن يصير الذي يتفرع تصير المالكية هي عين الإنعام مالكية مو عين الإنعام معلولان لعلة واحدة لا بأس ناشئان من منشأ واحد لا بأس صحيح هذا من ينفي لكن هذا غير ذاك ومن أوضح الشواهد على ذلك هو أن التعبير عن العبودية وأداء حق الربوبية والمالكية للسيد أمر قصدي يعني إذا واحد ما قصده ما راح يكون قد أدى ذلك صحيح يعني حسن ذلك هو ماذا بقصده مو بمجرد أن هو يقع منه اتفاقا هل ما يقولون أدى حق الربوبية صحيح وشكر النعمة أيضا هو أمر قصدي ولهذا أنت حتى في الإنعامات الاعتيادية إذا فعلت إذا أحسنت بلا قصد إلى من أحسن إليك بلا أن تقصد مكافأته ورد جميله وشكر إنعامه لا تحقق الشكر الشكر أمر قصدي صحيح صادف أنه حصل إحسان بلا قصد هذا يعد شكر نعم أنت بهذا إحسانك تستحق شكرا فإذا كان هذا مكافئ يصير الاستحقاقات كأنه مثل الدين تتهاتر ممكن لكن هو ما تقدر تقول أنا شكرته تقول أنا أحسنت إليه كما أحسن إلي لكن لا تدعي أنك شكرته صحيح؟ مو شكر، هذا شكر غير واحد يقصد. يعني أضرب مثال، الوالدان من أوضح من يجب شكرهما من البشر، صحيح؟ والإنسان وغاية المنى عند نوع الوالدين هو أن يكون ولدهما سعيدا صالحا، صحيح؟ فهو إذا اهتم بأن يكون سعيدا صالحا قدم لهما شيء مهم، لكن ما يعد أنه شكرهما. أما إذا قصد ذلك قال أنا أريد أن أبتعد عن كل ما يشقيني ويفسدني شكرا لوالدي، وعرف منه ذلك سيكون قد أدى شيئا من شكرهما. أما إذا هو سوى الأمر لنفسه، أصلا هو ما قاصد، بدوافع ذاتية خالصة صرفة فقط لأجل نفسه حبا لذاته، هذا يكون شاكر؟ شو مو شاكر؟ صحيح؟ مثلا محبة آل محمد صلوات الله عليهم وإطاعتهم، إيش راح تحقق؟ تحقق ما هم أهل له. وهل يليق الحب ببشرين كما يليق بمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين؟ هم أهل لذلك. فإذا تحقق ذلك بدون قصد المودة في القربة، يعني بدون قصد رسول الله بذلك، هل نكون قد أدينا حق رسول الله؟ ولابد أن هذا يكون مقصود. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، سألنا أن نقول هذا الأجر الذي طلبه وليس قصديا، لكن إذا خلينا إذا صار من باب الشكر، مرة هو قد يكون من لطفه صلى الله عليه وآله، أو أن الله سبحانه وتعالى لم يرد له أن يريد أجرا قصديا، هذا لو فرضنا هكذا وإن كان بعيد، لأن هو هذا شأنه، مناسبة حكم الموضوع هكذا يقتضي أن يكون قصديا. ولهذا هاي ثقافة أن واحد يحب أهل البيت أكثر من رسول الله، هاي ثقافة مو ثقافة أهل البيت، أصلا مو ثقافة أهل البيت باختصار، ما يحتاج نطول الحديث في هذا الموضوع. هذه محبة أهل البيت هي شأنها ماذا؟ هي أنها جزاء لرسول الله، يعني واحدة من مظاهر احترام رسول الله ومحبته وأداء حقه وأداء أجر رسالته، هي محبة أهل البيت ومودتهم. هي القضية هكذا طولية، هي طبيعة طولية. أريد أصل إلى ماذا؟ إلى هذه النتيجة، أن الشكر أمر قصدي. زين، هنا الإنسان عندما يريد أن يؤدي شيئا شكرا، مثل ما يريد يؤدي شيئا عبودية، لا يختلف هذا الشيء هذا الشيء. نعم، هو فعل واحد قد لك أن يتعدد فيه الداعي، تقصده شكرا عبودية لا بأس، ممكن لا ننفي ذلك، ولكن هو حقيقته إذا أدي شكرا مع الغفلة عن العبودية، يعني ماكو أداء حق العبودية، وإذا أدي عبودية مع الغفلة عن الشكر أيضا ماكو. يبقى إحنا بارتكازاتنا الدينية هي بسبب هذا ثقافة القرآن الكريم والسنة الشريفة والموروث الذي يستند إليهما، هذا هو يربي في الارتكازات العامة عندنا، هو ماذا؟ هو العبودية والشكر كلاهما، لأن كلاهما يصير في المرتكزات. فهو طبيعي الإنسان من يؤدي شيء هو يرتكز، يكون عنده هذه الدوافع الطبيعية، هي رؤيته العامة هي توجب عنده هذه الحالة، فما يحتاج التفات تفصيلي في النية، أصلا هي النية دافع ما لها علاقة بالالتفات التفصيلي. ولهذا خل واحد يلتفت تفصيلا بدون أن يمثل هذا الالتفات دافعا له، هو ليس ناويا، وإذا تحقق عنده الاندفاع والانبعاث عن ذلك بدون التفات هو يكون ناويا بعد، القضية ما لها علاقة، مو تصورة بالذهن، هي هي دافع محرك باعث. لكن هذا المهم هنا، هل أن أداء حق العبودية هو من سنخ أداء حق الشكر له حقيقة مختلفة؟ مصداق هنا يصير واحد، يجتمع العنوانان في معنون واحد لا بأس، لكن حقيقة مختلفة، بحيث نتعقل أن أحدا ما ينكر حق الشكر، لكن هذا لا يستلزم أن ينكر حق العبودية، والعكس كذلك صحيح، أن أحدا ما قد ينكر حق العبودية لكن لا ينكر حق الشكر، أن هذا حقيقة، هذه حقيقة أخرى. ومجرد كون الخالقية تقتضي العبودية والخالقية نعمة، هذا شيء، وأنهما حقيقة واحدة شيء آخر، هذا غيره مو نفسه. واضح إن شاء الله. وعليه حتى لو جئنا إلى الألفاظ، إلى عالم الألفاظ، نجد أن الشكر مفهوم، والمالكية أو الشكر مفهوم، والعبودية وأداء حق العبودية مفهوم آخر، المالكية مفهوم، والإنعام مفهوم آخر. يعني المنشأ مختلف، المقتضى، المقتضي مختلف. مقتضي أداء حق العبودية شنو هو؟ المالكية. مقتضي أداء الشكر شنو هو؟ الإنعام. هذا المقتضي، المقتضيان مختلفان. المقتضى يعني الأثر أيضا مختلف، لأن أحدهما يقتضي ماذا؟ الخضوع التام ولهذا العبودية، والثاني يقتضي ماذا؟ الشكر، اللي هو من يعني نحو من أنحاء المكافأة بالإحسان، مكافأة الإحسان. صحيح؟ هذا مختلف. فإذن يوجد فروق حقيقية بينهما. ما الذي ورط من قال بأنهما واحد؟ لأن يوجد منشأ، هذا هو منشأ الاشتباه، وهو أن الخالقية هي نعمة. صحيح، هذا صحيح، سلمنا به، لكن ماكو مانع أن هذه الخالقية التي هي نعمة أنها تقتضي من حيث الإنعام شأنا وهو الشكر، وتقتضي من حيث المالكية شأنا آخر وهو الخضوع، ماكو مانع من ذلك، بس مو معنى نفسه. واضح إن شاء الله. وعليه ستكون سيكون العقل واللغة والوجدان في موضع القضاء بالفرق بين الملاكين، ولا مبرر لقصر النظر على جهة الاشتراك بينهما، وهي أن النعمة الإيجاد، أن الإيجاد نعمة، وأن هناك منشأ واحد لهما، هذا المنشأ هو سابق عليهما، وهو هذا نعمة الإيجاد. فنعمة الإيجاد تقتضي من حيث كونها نعمة الشكر، من حيث كونها إيجادا المالكية، شو المانع؟ واضح إن شاء الله. وعليه فلا يبقى هنالك أدنى شبهة أو إشكال في أن هذه النعمة إذا كان أصلا لا تجب الطاعة إلا من حيث وجوب الشكر، فربما دلت بعض الأدلة على إسقاط الشكر والاكتفاء بحمد الله، أو الاكتفاء بمعرفة العبد أن هذه النعمة هي من الله، ومن ثم بعد لا يوجد حق شكر، ومن ثم بعد لا تجب الطاعة لأكثر من ذلك، بغض النظر عن ما عثرنا عليه مما يعارض هذه النصوص، بغض النظر عن المعارض، أصل الإشكال بعد لا موضوع له من حيث العبودية والربوبية والمالكية، لأن هذا الإشكال إذا تم ويتم في الشكر فقط، بل أيضا بعض الأصوليين ولعله حتى بعض المعاصرين كان يقول أن الشكر ما باقتضاء للزوم النعمة ما بها اقتضاء للزوم الشكر، بمعنى اللزوم بمعنى أنه يستحق العقاب على عدم أداء الشكر، متوقف من هذه القضية. فبناء على كلامهم إذا حصلت ملاكات وجوب طاعة فقط في هذا أيضا راح نقع بمحذور، بناء على هذا الكلام اللي إحنا لا نرتضيه، إحنا لا نرتضي، لكن على هذا المبنى أيضا بعد راح نخلص منها. يعني كل الإشكالات التي كانت تعلق أو توجه إلى مسألة شكر المنعم، سواء الإشكالات العقلية أو المشكلات النقلية. الإشكالات العقلية يعني ترجع إلى التوقف في أن الشكر يقتضي، في أن النعمة تقتضي الشكر إلى حد ملزم يستحق العقاب على تركه، هذا إشكال العقل. والمشكلات النقلية هاي مو إشكال، مشكلة، لأنه موجودة نصوص متضافرة إذا مو متواترة في الجملة، دل على أن الله سبحانه وتعالى اكتفى من عباده بمرتبة من الشكر، معنى ما وراء ذلك بعد يسقط هو يسقط. فهذه المشكلة النقلية أيضا راح تبقى محصورة في ماذا؟ في ملاك لزوم الطاعة الذي ينشأ من الشكر. وأما ملاك لزوم الطاعة الذي ينشأ من المالكية اللي هي تنشأ من الخالقية بعد ما راح يكون إلى أي تأثير. والحمد لله رب العالمين. خدمتكم.
كيف تحقق الشكر؟
تحقق بالعبودية. لا بأس، خلينا نقول يتحقق له، بس هو هذا ملاك، لكن ملاك آخر. يعني هم يصير داعي الشكر يقتضي أداء حق يعني رسم العبودية. لا بأس. بس هو مقتضي الشكر ايش راح يصير؟
النعمة.
مقتضي الشكر غير مقتضي العبودية. لو فرضنا ماكو شكر، عبودية هي بذاتها ما تقتضي أنه الإنسان، العبودية بذاتها ما تقتضي أن الإنسان يؤدي حقها بغض النظر عن حيثية الشكر. شو المانع؟
ملاك الشكر الإنعام. صح
سيدي، أحسنت. دقيق،
الإنعام ملاك شنو؟
الإنعام هو من الله سبحانه وتعالى. يعني شنو ملاك هو؟
سبب شنو؟
هو الإنعام حقيقته هو ألطاف الله سبحانه وتعالى بالعباد، اللي هو أول هين الإيجاد ثم تأتي الأمور الأخرى.
الإيجاد،
نعم.
فشلون نفرق يعني بين الإيجاد اللي
احنا فرقنا تكوينين، لو قلنا هذا حقيقة يختلف. يعني مثلا نجي إلى آية القربى نفسها، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنة. وهكذا تقريبا الآية، أو هي تحقيقا. هنا عندنا داعي للقربى هو ماذا؟ هو الاستقامة في الطريق الصحيح، الخير والحق والعدل، صحيح لو لا؟ هذا الخير والحق والعدل هو مو مقتضي للفعل بحد نفسه، مو مقتضي، وهو في نفس الوقت عندنا مقتضي آخر وهو أنه مودة في القرب، هذا هو مقتضي، صحيح لو لا؟ وهو في نفس الوقت هؤلاء معبرون عن الله عز وجل. فيعني كل ما لله من حق أيا كان، شكرا عبودية أيضا هو هم يصير يقتضي. يعني تتعدد جهات تراكم الدوافع للطاعة، شنو المانع من ذلك؟ هالقرآن مرحنا بالوجدان مسلم. واحد يجي يبر والديه، ليش؟ لأن بر الوالدين يوجب التوفيق، يجلب التوفيق، لأن بر الوالدين قربة إلى الله، لأن بر الوالدين شكر لهما، لأن بر الوالدين مثلا فيه أجر، لأن بر الوالدين يدفع ميتة السوء مثلا أو ما أشبه ذلك من الأمور. كلهم دوافع، شنو المانع؟ هي كلها منشأها إلها منشأ واحد، أنهما والداه فليكن والداه، يصير بها فرد منشأ لمجموعة من الدوافع. هم إحنا هم علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى فيها مجموعة من الدوافع، شنو المانع؟
الخالقية تتضمن
مقتضيين؟ اي طبعا الخالقية هي تتضمن الإنعام، والخالقية تحقق الملكية. عليكم السلام ورحمة الله.
يعني بس أنا كتبت يعني تقدير كلامكم الخالقية ما تتضمن.
عليكم السلام ورحمة الله.
فهي لا تتضمن جهتين تقتضيان الطاعة. أنا شو
كتبت يعني؟ خلاص قاعد نوضح إذا صار اشتباه بكلامي أو مثلا بفهم كلام مو مشكل. المهم قاعد نوضح وهي فائدة الحوار هذا أنه صار واضح. يعني الخالقية هي بها إنعام صرحت أصلا وآخر الدرس قلت الخالقية نعمة إيجاد، صحيح له نعمة الإيجاد إيش راح يصير بها؟ النعمة تقتضي الشكر، الإيجاد يقتضي المالكية، مو هكذا قلنا بقى.